إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، هي وصية الله للأولين والآخرين. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله فاتقوا الله عباد الله. ثم أما بعد، خطبة اليوم استكمال للخطبة الماضية، وقد تكلمت في الخطبة الماضية عن الجهاد والتضحية والدعوة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعيد للتذكير أن حياة الأنبياء ملئت بتضحيات كثيرة، لكنهم مشوا إلى الله تعالى بثلاث خطوط متوازية. الخط الأول بثلاثة خطوط متوازية. الخط الأول خط الدعوة إلى الله تعالى، فكان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام دعاة، مجاهدين، مضحين، ولم يكن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مجرد منظرين، لم يكن الأنبياء مجرد موجهين، لم يكن الأنبياء مجرد علماء على منابر ولا أئمة في مساجد ولا خطباء جمع، وإنما كان الأنبياء أهل الميدان عليهم الصلاة والسلام. ولذلك امتلأت حياة الأنبياء، وهو الجزء الأكبر اللي الله تكلم عنه في القرآن، جزء دعوة الأنبياء، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نصيحة الناس، الجهاد، جهاد الكفار، جهاد الفساق، جهاد أهل الضلال، جهاد المنافقين، هذا الغالب الأعم في حياة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وذكرت في الخطوة الماضية أن المنكر لا يتغير بصلاتك، ولا يتغير بدعائك، ولا يتغير بخشوعك، ولو تصلي مليون سنة في مكانك ما راح تتغير المنكرات خارج المسجد، ولو تجلس تصيح وتنيح مليون سنة ما تتغير المنكرات في الخارج، بل في الحقيقة في ذاتها نقص أن الإنسان يكتفي بالعبادة ويترك الدعوة وهي ثمرة العبادة إلى الله تعالى. ولذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عندهم جانب آخر، وهو جانب مواجهة الباطل، جانب الذهاب للباطل، جانب مناصحة الأمة، جانب إعلان الجهاد، حرض المؤمنين على الجهاد، لا تكلف إلا نفسك، جاهد الكفر وجاهدهم به جهادا كبيرا، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، قاتلهم أي الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. هذا الجانب الأكثر، وهذا الجانب إذا فقد ما تستفيد شيء. ولذلك من الرسائل المشهورة عن عبد الله بن المبارك التي أرسلها لإمام الحرمين الإمام الجويني، وسمي إمام الحرمين لعلمه لأنه كانت له حلقات في حرم مكة والمدينة، وهذه رسالة مشهودة له، لما قال له: يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب، يعني إذا المسلمين يقتلون وأنت جالس معتكف في الحرم هذا لعب، هذا ما يقدم ولا يأخر في دين الله تعالى. الناس مو محتاجة إلى عبادتك وصلاتك، صل لنفسك، تتعبد لنفسك، لكن الأمة تتغير بتضحياتك وما تقدم للأمة. هذا جانب انتهينا منه في الخطبة الماضية. في جانب آخر في حياة الأنبياء، وهو جانب عبادة الأنبياء، أن الأنبياء كانوا أكثر الناس سرعة إلى الله تعالى في فعل الخير، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، يعني في فعل الخير أسرع الناس الأنبياء في العبادة إلى الله. إن جئت إلى الصلاة أحسن الناس صلاة، أكثر الناس صلاة، أكثر الناس تعبدا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. هذا جانب آخر في حياة الأنبياء. ولذا قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث مسلم: إن أعبدكم أو إن أعلمكم بالله وأتقاكم أنا، يعني أتقى واحد لله أنا، لأنه صلى الله عليه وسلم كان كثير العبادة. تعال بصورة سريعة شوف عبادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إن جئت إلى، طبعا العبادة تقسم إلى قسمين: عبادة ظاهر وعبادة باطن. عبادة الباطن العبادات اللي داخل قلبك، الرغبة والرهبة والخشية والتوكل والإخلاص والإنابة، هذه عبادة داخل قلبك ما حد يشوفها، هذه بينك وبين الله، أن أنت إنسان تحب لله وتكره لله وتتوكل على الله وتخشى الله وترغب بالله وتعطي لله وتمنع لله، هذا شيء في قلبك ما حد يشوفها، هذه عبادات باطن. في عبادات ظاهر، عبادات ظاهرة الناس تشوفها، عبادات الظاهرة طهارة، صلاة، صوم، زكاة، الحج، فعل الخيرات، هذه عبادات ظاهرة. كان النبي صلى الله عليه وسلم في الجانب الآخر، جانب العبادة، كان أعبد الناس لله. خلنا نأخذ بس أركان الإسلام، لا نتجاوز إلى كثير. تعال إلى الطهارة وهي مفتاح الصلاة. كان صلى الله عليه وسلم دائما يكون على طهارة، صلى الله عليه وسلم دائما على طهارة، ويحث الناس أن يكونوا على طهارة، فما أن ينتقض وضوءه صلى الله عليه وسلم حتى يعيد الوضوء صلى الله عليه وسلم. وربما توضأ لكل صلاة، ربما توضأ لكل صلاة صلى الله عليه وسلم، وكان يتوضأ فيصبغ الوضوء، ربما غسل العضو 3 مرات، وربما غسله مرة واحدة لبيان الجواز منه صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم مع كثرة طهارته كلما توضأ صلى لله تعالى 2 ركعة. هذا جانب الطهارة وهي مفتاح الصلاة. أما الصلاة ففيها نوافل وفيها فرائض. أما الفرائض لا تتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في فرائضه، فهو يصلي جميع الصلوات في أوقاتها، ما ينام عن صلاة، ولا يؤخر صلاة، ولا يضيع صلاة، ولا يتساهل في صلاة، ولا يفرط في صلاة، وإنما كان يجد قرة عينه في الصلاة، راحته إنما تكون في الصلاة، حتى قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي داود: وجعلت قرة عيني في الصلاة، سعادتي وراحتي إنما تكون في الصلاة. وكان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، يعني إذا تضايق من شيء لجأ إلى الصلاة، مو للتليفون والواسطات. كان إذا حزبه أمر لجأ إلى الصلاة أو فزع إلى الصلاة. وكان يقول: يا بلال أرحنا بها، أي أرحنا بالصلاة. هذا من حيث إقامته للفرائض. وما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فرط أو نام عن صلاة اللهم إلا واحدة. شوف، لأنها واحدة سجلها التاريخ وحفظها الناس. لما رجع صلى الله عليه وسلم، يقال من غزوة العسرة، غزوة تبوك، وقيل من خيبر، وأمر بلال أن يحفظ عليهم الصلاة، بالليل راجع الجيش كله، فناموا جميعا، ونام بلال، ونام النبي صلى الله عليه وسلم معهم حتى أيقظهم حر الشمس. هذه الوحيدة التاريخ كله كتبها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نام عن صلاة واحدة، ليس عمدا، تعبانين خارجين في جهاد في سبيل الله، فاستيقظ صلى الله عليه وسلم وحرك الجيش وغير المكان وأقام الصلاة وصلى جماعة في الناس بعدما أشرقت الشمس. هذه واحدة كتبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، مو حياته كلها نوم وحياته كلها ما يصلي ولا يعرف الصلاة. هذه العبادة في حياة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وإن جئت لصلاة النوافل وصلاة التطوع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فهي كثيرة. فكان صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الصلاة وبعد الصلاة. إن جاء للصلاة صلى 2 ركعة في بيته، ثم دخل صلى الله عليه وسلم إلى المسجد، وأثر عنه صلى الله عليه وسلم 12 ركعة كان يصليها في اليوم والليلة. كان يصلي 2 قبل الفجر، 4 قبل الظهر، 2 بعد الظهر، 2 بعد المغرب، 2 بعد العشاء، وركعتي المغرب كان يصليها في البيت صلى الله عليه وسلم. وربما صلى في المسجد 4 ركعات بعد الظهر، يعني صلي 4 قبلها و2 بعدها، وربما صلى 4. وكان يحافظ على صلاة الضحى صلى الله عليه وسلم، ويقول لأمته هي صلاة الأوابين، أي الرجاعين إلى الله تعالى. وكان صلى الله عليه وسلم لا يفرط بركعة الوتر، وهي صلاة فردية يصليها آخر الليل. كما كان لا يفرط صلى الله عليه وسلم في قيام الليل، فكان يصلي صلاة طويلة: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فكان يتنفل صلاة طويلة، حتى جاء عن ابن مسعود وحذيفة وأنس وابن عباس وغيرهم من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصلاة الطويلة في الليل، فافتتح بهم بالبقرة 2.5 جزء في 1 ركعة. قلنا يركع عند 100 ففاتها، ثم ختم البقرة، ثم دخل صلى الله عليه وسلم في النساء، قلنا يركع عند 100 ففات النساء، ثم رجع صلى الله عليه وسلم إلى سورة آل عمران فافتتحها فختمها، 3 طوال من أطول سور القرآن صلى بهم صلى الله عليه وسلم في صلاة واحدة، بل في 1 ركعة قرأهم صلى الله عليه وسلم، قريب من 7 أجزاء. هذه كانت عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. حتى من كثر ما يصلي بالليل، الحريم اللي عنده عطفوا عليه وأشفقوا عليه. قالت له عائشة: يا رسول الله، تفطرت قدماك، يعني رجلك تشققت، خرج الدم منها من كثر ما أنت واقف وتصلي وتبكي، الدم خرج من رجلك. الله غفر لك ما تقدم وما تأخر، ليش الصلاة هذه؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا. هذه عبادة الأنبياء، مضمون لهم الجنة، الله بشرهم بالجنة ووعد الله حق، مغفورة لهم ذنوبهم عليهم الصلاة والسلام، معصومون من الوقوع بالزلل والخطأ والتبليغ عن الله تعالى، مبشرون بالخيرات والنعيم، ومع هذا عندهم جانب مشرق وهو جانب العبادة والتقرب إلى الله تعالى. تعال لجانب ثالث، جانب الصوم، كيف كان صلى الله عليه وسلم يصوم. أما رمضان هذا ما يعرف أن رمضان فات النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، مو مثل بعض شبابنا رمضان يصوم ورمضان يطوف، يومين يصوم ثلاثة يطوف، ما كان الفطر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أبدا في رمضان، وإنما كان يصوم رمضان كاملا صلى الله عليه وسلم. تعال إلى ما بعد الفريضة، تعال إلى النوافل، وانت تتكلم عن إنسان كبير في السن، يعني لما فرض رمضان على النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الثانية من الهجرة كان عمره 55 سنة، يعني في سننا هذا وفي أعمار هذا اللي في سكري واللي مريض واللي مقعد، 55 سنة عمر النبي صلى الله عليه وسلم، كان يصوم رمضان كاملا وبعد غير رمضان، كان يصوم شعبان إلا قليل، كل شعبان يصوم إلا قليل. قال ذاك شهر بين رجب ورمضان ترفع فيه الأعمال إلى الله، أحب أن يرفع عملي وأنا صائم. بعد كان يصوم شهر الله المحرم، هذا اللي احنا فيه، ويقول أن أفضل الصوم بعد رمضان شهر الله المحرم. بعد كان يصوم، كان يصوم 3 أيام من كل شهر، هذا حياته كلها صوم الآن، كان يصوم 3 أيام من كل شهر المسمى بالأيام البيض، 13 و14 و15، كان يصوم. وبعد كان يصوم الاثنين والخميس، ويقول أنها ترفع الأعمال إلى الله يوم الخميس، وكان يصوم يوم الاثنين. قال ذاك يوم ولدت فيه فأحبه ويرفع فيه العمل فأحب أن أصومه. شكرا لله أن الله تعالى أخرجه سليما معافى في يوم الاثنين، ما كان يسوي موالد، وإنما كان يصوم شكرا لله تعالى يوم الاثنين. وبعد وكان يصوم يوم عرفة ما لم يكن حاجا، فقد حج النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصوم عرفة، لكن في غير الحج كان يصوم صلى الله عليه وسلم عرفة ويحث الناس عليه. وبعد وكان يصوم عاشوراء العاشر من محرم، وفي آخر عمره قيل له أن اليهود يصومون هذا اليوم، قال السنة القادمة أصوم 9 بعد معاه، فمات صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذه العبادة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، عمره 55 سنة، وكانت حياته صوم من رمضان إلى شعبان إلى 6 من شوال إلى عرفة إلى عاشوراء إلى الأيام البيض إلى اثنين وخميس إلى شهر الله المحرم. هذه كلها عبادات في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. تعال الجانب الرابع، تهينا من جانب الطهارة وجانب الصلاة وجانب الصوم، تعال إلى جانب الحج في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم من رحمته في الأمة لعلمه أن الحج فيه تعب وإرهاق وفيه مصروف مالي، وليس كل الناس قادر على الحج، لذا لم يحج إلا مرة واحدة صلى الله عليه وسلم تسمى حجة الوداع، حتى أن رجل ألح على النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، قام يقول يا رسول الله كل سنة كل سنة كل سنة، فقال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، لو أقول نعم كل سنة تصير واجبة على الناس والناس ما تستطيع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يراعي حال عموم الأمة، يراعي المسلم الهندي والمسلم الأوروبي والمسلم اللي في الصين والمسلم اللي بعيد ما يصل ولن يصل إلى مكة، فكان صلى الله عليه وسلم يراعي حال الأمة كلها، ولذا فرضه الله على الناس مرة واحد، وهو سوى هذا طبق هذا، حج مرة واحدة صلى الله عليه وسلم، مع علمه بفضل الحج وعلمه بمكانة الحج وأن الحج يغفر الذنوب جميعا ويعود الإنسان كيوم ولدته أمه، ومع هذا ما حج إلا مرة واحدة تسمى حجة الوداع. حج قبلها السنة اللي قبلها الحج مفروض، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر يقود الناس في الحج، وأرسل معه علي بن أبي طالب رضي الله عنه يتلو على الناس سورة براءة. السنة اللي بعدها حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة واحدة بس ما في غيرها، الحجة اليتيمة التي حجها صلى الله عليه وسلم، والعالم والناس كلها خلف النبي صلى الله عليه وسلم ترى كيف يحج، وكان على ناقته يطوف، يطوف على البيت على ناقته حتى الناس يرون كيف يحج النبي صلى الله عليه وسلم. وقال خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم، لأن قبائل العرب كانت تحج قبل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن على حج الجاهلية وعلى بقايا آثار إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فكان حجهم قد اختلطت فيه البدع الكثيرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم حج ودعا قبائل العرب فحج وحج معه 124,000 إنسان، وهذا أكبر عدد تجمع في تاريخ العرب. يعني العرب كل تاريخهم إذا تجمعوا 10,000 5,000 7,000 في حرب الخندق تسمى حرب الأحزاب، جمع العرب كلهم 9,000. هذول تعصروا وصلوا 9,000 لما عصرت أنفسها العرب، 9,000 10,000 لوجود الحروب بين العرب، ما يجتمعون أبدا، عبس وذبيان ما يلتقون، بكر وخزاعة ما يلتقون، حروب طاحنة سنوات طويلة، لكن الله تعالى جمعهم في هذا الموسم في حج مع النبي صلى الله عليه وسلم 124,000 إنسان، وكان أكبر عدد في تاريخ بشرية عند العرب مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحج في حياتنا. العمرة تعال، اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم بس 3 مرات، العمرة الأولى عمرة القضية وهي عمرة الحديبية، جاء صلى الله عليه وسلم يبي عمرة الحديبية رجعوا ما خلوه، قالوا له ما تعتمر وما تعتمر، حطوا له شروط ووقع صلح الحديبية واتفق على أن يرجع بالسنة القادمة، تسمى عمرة القضاء أو القضية، قضية يعني الاتفاق، القضاء التي اتفق معهم وقضاهم عليها. فلما رجع في سنة الحديبية قالوا له السنة القادمة تأتي 3 أيام، فجاء السنة القادمة صلى الله عليه وسلم معتمرا. هذه العمرة الأولى في حياته صلى الله عليه وسلم. العمرة الثانية في حياته مع الحج، فإنه حج واعتمر قارنا، يعني حج مع عمرة، لما حج كانت معها عمرة، هذه العمرة الثانية. العمرة الثالثة لما رجع من حنين صلى الله عليه وسلم، فلما أفل من حنين دخل إلى مكة محرما فطاف واعتمر صلى الله عليه وسلم، بس ما في غيره. الثلاث عمرات على الصحيح، بعضهم يقول 4، هذه 3 عمرات في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وباقي حياته صلى الله عليه وسلم جهاد وتضحية، دعوة ومقارعة أهل الباطل، سرايا وغزوات، خروج في سبيل الله، مناصحة أهل الباطل وحرب أهل الباطل. ولم يكن صلى الله عليه وسلم معتكفا في المسجد صلى الله عليه وسلم أبدا، وإنما كان يتقوى ثم يخرج صلى الله عليه وسلم. الخلاصة أن التركيز على جانب دون جانب آخر يكسر جناح العمل في حياته، بمعنى لو ركزت على جانب العبادة فقط وصرت عابدا لله وما صرت داعية، ما تستفيد الأمة من حياتك شيئا. لو تتحول إلى عابد صلي وتصوم وتزكي وتحج وتقعد في المسجد 1,000,000 سنة، الأمة ما تستفيد منك شيء، تصير عابد لنفسك ولن تتغير المنكرات، وبتصير كما قال الإمام ابن المبارك: يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب. لازم تتحول إلى جانب آخر. ولو ركزت على الجانب الثاني وهو جانب الدعوة إلى الله تعالى وأن تكون داعية ومجاهد في سبيل الله، ما عندك علم ولا عندك عبادة، ستدعو على جهل، ستدعو على جهل، لأنك لا تحمل علما وإنما تحمل حرصا لهداية الناس لكن ما في علم. ولو ركزت على جانب العلم وتركت جانب العمل وهو الدعوة إلى الله تعالى لأصابك الغرور وأصابك الكبر وأصبحت مثل إبليس الذي عنده علم ما عنده عبادة ولا عنده عمل. إذن هذه 3 جوانب في حياة الأنبياء. كان الأنبياء علماء، والعلم الحالة ما ينفع، لازم عمل. وكان الأنبياء عباد، لأن العبادة تخلي في الإنسان خشوع، تخلي في الإنسان تقوى، وتخلي في الإنسان تواضع، وتخلي في الإنسان حرص على هداية الآخرين، والعبادة لوحدها ما تنفع. وكان الأنبياء دعاة إلى الله تعالى. أي جانب من الثلاثة تغلب على الآخر يكسر الجانب الآخر. فلو صرت داعية على جهل ما عندك علم، تضر ولا تنفع. ولو صرت عابدا وما عندك دعوة وعمل، ما تنفع الأمة بشيء. ولو صرت داعية وما عندك علم، ما تنفع. ولو صرت عالما، ما تدعو الناس، تصير مثل إبليس، تجمع علم وفيك غرور ولا تنتفع الأمة منك. إذن هذه 3 جوانب في حياة الأنبياء. كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام دعاة، كان الأنبياء عباد، كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام علماء، فكانوا يتعلموا العلم من الله والله تعالى يفتح عليهم، وهذا طريق الأنبياء. ولذا الله تعالى لما حكى سيرة الأنبياء لنبينا صلى الله عليه وسلم قال: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، يعني يمشي على طريقتهم يا محمد. طيب أنا عندي وحي، عندي قرآن، عندي جبريل ينزل علي. قال: لا، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، امشي على طريقتهم. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب، يعني هذول الصفوة، هذول النخبة الذين عليك أن تسلك طريقهم. شنو طريق الأنبياء؟ شنو الله قص على محمد صلى الله عليه وسلم في حياة موسى؟ يلا قول لي، اقرأ حياة موسى الله شنو تكلم عن حياة موسى؟ تكلم عن جهاد موسى، تكلم عن مناظرات موسى، تكلم عن دعوة موسى، تكلم عن مقارعة الباطل ما بين موسى وفرعون. الله ما تكلم أبدا عن عبادة موسى. تعرفون شيء عن عبادة موسى؟ الله ما تكلم عن عيال موسى، الله ما تكلم عن أهل موسى، ما تكلم عن موسى عليه الصلاة والسلام إلا على الجانب المشرق، وهو الجانب أكبر جانب وكل جوانبه مشرقة، جانب الدعوة إلى الله تعالى. كيف كان يدعو؟ كيف كان يناظر؟ كيف كان يرد على حجج أهل الباطل؟ كيف كان يذهب لفرعون؟ كيف كان يدعو بني إسرائيل؟ كيف يحاجج بني إسرائيل؟ هذا الجانب الأغلب في حياة الأنبياء. ولذا الله سبحانه وتعالى من أراد أن يمشي على طريقة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عليه أن يمشي بهذه الخطوط الثلاثة المتوازية، أن يتعلم العلم ويزداد علم. والله طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يزداد علما، فقال وقل ربي زدني علما. تعلم شريط كتاب، اقرأ، ثقف نفسك، شوف أوامر دينك، تعلم الصلاة وأحكامها، الزكاة، الصوم، الحج، قام مقارعة أهل الباطل. ويتعلم الإنسان يزداد، ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يفيض عليه من خيره ورحمته وبركته. والجانب الثاني يكون له جانب عبادي، جانب عبادي وهو جانب خشوع، جانب قرب إلى الله تعالى من صلاة وصوم وزكاة وحج وصدقات وفعل الخير وفعل المعروف والتقرب إلى الله تعالى. هذا الجانب يقوي إيمانك، هذا الجانب هو البنزين مالك، هذا الجانب هو اللي يعطيك الطاقة التي تستطيع أن تنزل من خلالها إلى الميدان. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ضايقه الميدان رجع إلى محطة البنزين، الصلاة، قال أرحنا بها يا بلال. إذا ضايقه الميدان وضايقه الناس رجع عبه مرة ثانية، ولقد نعلم أنه يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. يرجع يعبد مرة ثانية، يسجد ويصلي ويتعبد، يزيد طاقتك، تنزل إلى الميدان مرة ثالثة. هذا الجانب الآخر. والجانب الثالث وهو دعوة الناس وإصلاح الناس قدر المستطاع، بدءا بالبيت والجيران وكل ما يستطيع الإنسان أن يفعله لله تعالى بقلمه بلسانه بما آتاك الله سبحانه وتعالى، فكن داعية ناشرا إلى الخير. نسأل الله تعالى يوفقنا وإياكم لطريق الأنبياء. نسأل الله تعالى ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير خلق الله والمرسلين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، خلاصة هذه الخطبة والهدف منها أننا لا يجوز في حياتنا أن نغلب جانبا على جانب. لا يجوز لنا كطلاب علم ندعي طلب العلم أو نحفظ القرآن أن لا نصلي في المساجد، وأن لا نحافظ على الصلاة، وأن لا يكون لنا أعمال تطوعية نتقرب بها إلى الله تعالى. فمن قرأ حياة النبي صلى الله عليه وسلم وجده أسرع الناس إلى فعل الطاعة وفعل الخير. ولذلك خطاب موجه لطلبة العلم، إذا كنت طالب علم عليك أن تكون كذلك من العباد لله سبحانه وتعالى. إذا كنت طالب علم عليك أن تكون داعية. أنا إيش أستفيد من حفظك للقرآن؟ وماذا أستفيد من حفظك لمتون السنة؟ وماذا أستفيد من حفظك للقراءات وغيرها؟ وجيران المسجد برا المسجد ما حد يستفيد منك، وفي عملك ما يستفيدون منك، وفي قلمك لا حد يستفيد منك، وفي لسانك لا حد يستفيد منك. إيش أستفيد أنا منك؟ لا شيء تستفيد منك الأمة، وإنما علم. برهن لهذا العلم بالعمل، انزل إلى الساحة والميدان. اليوم عندك تويتر وعندك الفيسبوك وعندك كل وسائل الاتصال، انقل هذا العلم، بلغوا عني ولو آية، نظر الله امرئا سمع مقالتي فوعاها فبلغها. فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. هذا الجانب مطلوب من كل طلبة العلم، أن يكون هذا العلم يتحول إلى عمل. ومطلوب من طالب العلم أن تكون في حياته عبادة لله تعالى، أن يكون طلبة العلم هم أسرع الناس للصف الأول، طلبة العلم هم أكثر الناس صياما، طلبة العلم هم أهل القيام، طلبة العلم هم أهل الصيام، طلبة العلم هم أهل الجهاد، طلبة العلم هم أهل الصدقات. هذا برهان العلم. أننا نبرهن ذلك في حياتنا. كذلك مطلوب منا على الإنسان أن يزداد علما، أي إنسان فينا، كما أن في حياتنا جانب العلم، كذلك في حياتنا جانب الدعوة، كذلك في حياتنا جانب العبادة. إذا مشيت إلى الله بالثلاث خطوط مشيت على طريق الأنبياء. لكن الواقع أننا نغلب جانب واحد، هذا واقعنا. تلقى ناس بس طلب علم، مشغول بطلب العلم، تعال إلى جانب الصلاة ما يصلون، فجر ما يحضرون، صيام تطوع ما يصومون، صلاة وتر ما يصلون، صلاة ضحى ما يصلون، صدقات ما يساهمون، جهاد يحاربون، وهكذا. هذا نغلب جانب واحد، ولذلك ينكسر هذا الجانب ولا تستفيد الأمة منه. وفي عندنا قسم آخر من الناس مهتم بالعبادة، تلقى مثل حمامة المسجد 24 ساعة يصلي ويصوم ويزكي ويتصدق ويتقرب إلى الله تعالى. لكن تعال للجانب الثاني، جانب الدعوة إلى الله تعالى، إصلاح الأمة، إصلاح بيته، أهله، جيرانه، أصدقائه، أحبابه، أقرب الناس إليه، هذا جانب خله على جنب. هذا كذلك غلب جانب على جانب، الأمة لا تستفيد منه كثير. في بعض الناس قسم ثالث، اشتغلوا بالدعوة إلى الله تعالى والنزول إلى الميدان، لكن عندهم تقصير في جانب العلم، وعندهم تقصير في جانب العبادة إلى الله تعالى، ولذلك لن يكون لكلامهم وقع ولا أثر، وإنما قد يدعو الناس على ضلال هذا الرجل بسبب قلة العلم. إذن هذه حياة الأنبياء، خلاصة حياة الأنبياء علم وعمل، خلاصة حياة الأنبياء جانب عبادة، جانب علم، جانب دعوة. تغلب جانب على جانب تنكسر حياتك ولا تكون كالأنبياء عليهم الصلاة والسلام. جانب العبادة هذا بينك وبين الله، هذا وقود بنزين يزيدك طاقة. جانب العلم هذا يزيدك حجة في مقارعة أهل الباطل وبصيرة ونور في حياتك. جانب الدعوة هو الجانب الأغلب في حياة كل إنسان مسلم، وهو جانب المواجهة والتضحية والجهاد والنصيحة وبيان الحق وهزيمة أهل الباطل، هذا الجانب الأغلب في حياة الأنبياء. إن تمشي إلى الله بالثلاث خطوط تنال طريقة الأنبياء، إن تغلب جانب على جانب ما تمشي بالطريق الصحيح الذي مشى به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحم ضعفنا، اجبر كسرنا، تولى أمرنا، اختم بالصالحات أعمالنا، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اجعلنا يا رب هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين. سلما لأوليائك حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالف أمرك. انصر إخواننا المجاهدين المستضعفين في كل مكان، انصر إخواننا المسلمين في فلسطين وغزة وفي سوريا وفي كل أنحاء الأرض برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع رايتهم، اللهم حقق غايتهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم اهزم عدوهم، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. يا رب اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين. يا رب قنا الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. اجعل يا رب اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا معنا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اغفر اللهم للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، لك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وصحبه والتابعين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.